ما عنده إلا تمر يشق عليه أن يبيعه، قد يكون رخيصا. الشرط الثالث أن يأكلها رطبا ولا يتركها حتى تصير تمرا. الشرط الرابع أن لا تزيد على 5 أوسق، نحو 900 كيلو. العادة أنهم لا يأكلون في وقت الرطب أكثر من 900 كيلو. الشرط الخامس التقابض، أن يحضر التمر في أصل النخلة فيقول صاحب النخلة: بعتك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر، فيحصل بذلك التقابض، يكون يدا بيد. هذه هي العرايا. يقول: ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان، وذلك لعدم التماثل ولأن اللحم ربوي. ذكر أن أناسا نحروا جزورا فجاءهم إنسان ومعه سخلة، فقال: أعطوني بهذه السخلة لحما من هذه الجزور، ما معي دراهم وإنما عندي هذه السخلة. فمنع من ذلك بعض الصحابة الذين كانوا عندهم، فقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، مع أنه يجوز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا، يجوز بيع شاة بشاتين أو فرس بفرسين أو بعير ببعيرين، وذلك لأن هذا ليس ربويا، لأنه ليس مما يكال ولا يزن. يقول: يجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه. ورد ذلك في حديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، يعني غزو، فنفدت الإبل، فأمره أن يشتري على قلائص الصدقة، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، يأتي إلى الأعراب فيقول: نشتري منكم 10 من الإبل 20 إلى إبل الصدقة، فيشتري منهم 10، وإذا جاءت الصدقة أعطاهم 20 من إبل الصدقة، فكان هذا دليلا على الجواز. وذكروا أن ذلك يجوز حتى ولو كان نسيئة. النسيئة بيع أحدهما غائب والآخر حاضر. ذكروا أن علي رضي الله عنه باع جملا له يقال له عصيفير ب20 بعيرا إلى أجل، وفي حديث آخر باع بعيرا ب4 أبعرة إلى أجل، دليل على جواز المفاضلة في الحيوان. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مسائل الربا قال له بعض الصحابة: أرأيت الرجل يبيع البختية بالبختيتين والفرس بالفرسين؟ فأجاز ذلك، فدل على أن الحيوان بالحيوان أكثر منه ولو كان أحدهما نسيئة لا مانع من ذلك. الفقرة 402 يقول: ولا يجوز بيع العينة. يقول: قد أشرنا فيما تقدم إلى مسألة العينة ودليلها أول ما وقعت أن ابن عباس سئل عن إنسان اشترى حريرة بدراهم نسيئة ثم باعها على المشتري بدراهم نقدا، قال أشتري منك هذه الحريرة ب200 إلى أجل، فاشتراها ثم قال صاحبها أنا أشتريها منك ب150 نقدا، فقال ابن عباس دراهم بدراهم أكثر منها دخلت بينهما حريرة، فأبطل ذلك لأنها دراهم بدراهم، ولا شك أنها تكون ربا. ومر بنا الحديث الذي أو الفقرة التي فيها أنه لا يجوز شرطان في بيع، حملها بعض العلماء على مسألة العينة، كذلك أيضا مر بنا مسألة بيعتين في بيعة، حملها بعض العلماء على مسألة العينة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. صورة ذلك إذا قال بعتك السيارة ب100,000 إلى أجل، فكتب في ذمته 100,000 ثم قال أشتريها منك ب80,000 نقدا، فسلمه 80,000 ورجعت السيارة إلى صاحبها، فكأنه أعطاه 80,000 وكتبها في ذمته 100,000 فتكون دراهم بدراهم أكثر منها، فتكون هي عين الربا. هذه مسألة العينة اشترطوا لها شروطا. الشرط الأول أن يكون البائع الأول هو المشتري الثاني، أما إذا كان البائع الأول لم يشتري السلعة بنقد وإنما اشتراها طرف ثاني، كما إذا بعت السيارة 100,000 على زيد وزيد باعها على خالد 80,000 نقدا، وأنت اشتريتها من خالد 82، ففي هذه الحال لا تكون مسألة العينة، لأنك ما اشتريتها من زيد الذي ما اشتريتها من صاحبها الذي اشتراها منك. وكذلك لو اشتراها أبوك أو ابنك ولم يكن وكيلا لك، يعني أنت بعت السيارة 100,000 دينا واشتراها والدك 80,000 نقدا، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المشتري الثاني هو البائع الأول، المشتري الثاني هو البائع الأول، يعني فلو مثلا أن المشتري البائع الأول لم يشتريها وإنما اشتراها أبوه أو ابنه فلا مانع، هذان شرطان. يعني عندنا زيد هو الذي باعها 100,000 وعمر هو الذي اشتراها ب100,000، فإذا تغير البائع الأول الذي هو زيد، كان الذي اشتراها من عمر والده صح ذلك، والد زيد أو ولده، كذلك عمر ما باعها وهبها لأبيه أو وهبها لابنه أو لأخيه، فاشتراها زيد من أخي عمر أو من ابنه فلا بأس. هذان شرطان. الشرط الثالث أن يكون الثمن الثاني أقل من الثمن الأول، فلو أن السيارة ارتفعت قيمتها بعدما اشتراها زيد ب100,000، ارتفعت قيمتها بعدما اشتراها عمر، فقال زيد أنا أشتريها منك ب105، جاز ذلك، ذلك لأنه أربحه، ويقول أنا اشتريتها ب100 دينا وأنت تشتريها مني ب105,000 نقدا، فلا بأس بذلك. كذلك أيضا الشرط الرابع ألا يكون قد استلم الثمن، يعني زيد ما استلم من 100,000، لم يستلم 100، أما إذا أوفاه عمر 100,000 فاشتراها عمر، اشتراها زيد بعدما سلم له الثمن، لا مانع من ذلك أيضا. الشرط الخامس ألا تتغير صفة المبيع، فإذا تغيرت جاز ذلك. فإذا كان المبيع مثلا قطع أقمشة ثم إن البائع فصلها، المشتري فصلها وخيطها، جاز للبائع الأول أن يشتريها ولو بأقل من الثمن. وكذلك إذا غير حالتها، إذا كان المبيع مثلا خشبا فنجره أبوابا، أو كان المبيع أوراقا فجعلها أو نسجها، يعني كان المبيع غزلا فنسجه قماشا أو ما أشبه ذلك، تغيرت صورته فلا مانع من البيع والحال هذا، أن يشتريها المشتري البائع الأول. والله أعلم.
هذا سائل يسأل ويقول: ما حكم بيع الذهب القديم بدراهم عند الصائغ ومن ثم أشتري منه، أي نفس الصائغ، ذهبا جديد؟
ذكرنا أن هذا لا بأس به، يعني تبيع الذهب القديم بدراهم سواء قبضت الدراهم أو لم تقبضها بل اشتريت بها، فإذا اشتريت منه ذهبا جديدا فإنه يحسب عليك الثمن الذي أو ثمن القديم وتعطيه الزائد.
فضيلة الشيخ، ما العلة في تحريم بيع الجنس الربوي بمثله وكان القبض ليس في مجلس العقد بل مؤجلا إما على سبيل المداينة أو لانعدام المال حالا ورضي الطرفين بذلك؟
لا شك أن مسائل ربا الفضل مسائل وقع فيها الخلاف، ولذلك اختلفوا في علة ربا الفضل، لذلك ما ذكروا له يعني علة بارزة، لكن مخافة أن يتساهل الناس في هذه المعاملات فيقعون في ضررا من بعضهم على بعض، وذلك لأنه إذا رأى هذا الفقير الذي عنده هذا التمر الردي أو نحوه فإنه يضره ويقول لا أشتري هذا يعني 20 صاع إلا ب5 آصع أو ب3 آصع فيتضرر الفقير، فلذلك يؤمر بأن يبيعه بدراهم، وسوف يجد من يشتريه من الفقراء ونحوهم ثم يشتري بثمنه.
هذا سائل يسأل ويقول: فضيلة الشيخ، بعض أصحاب محلات الذهب تبيع عليه الذهب فيقول أشتريه بكذا، فيأخذ الذهب ثم يعطيك ورقة وهي سندا بالمبلغ ويقول تأتي غدا فتأخذ المبلغ، فما حكم هذه المعاملة؟
على القواعد أنه لا يجوز، لأن جعلنا دراهم الفضة ودراهم الورق جنسا واحدا فلا يجوز التفرق، وجعلنا الأوراق قائمة مقام الفضة، فعلى هذا لا يجوز التفرق إلا بعد قبض الثمن. وفي هذه الحال يكون الباقي عنده ذهب، إذا كان الذي بعته ذهب وزنه 300 جرام ففي هذه الحال إذا ما أعطاك الثمن لا يكتب ثمن في ذمته، لا يقول اشتريت منك 300 جرام ب10,000 ريال وتأتيني بعد غد أعطيك 10، بل يكتب في ذمته في ذمتي لك أو لفلان 300 جرام أو 200 جرام من الذهب عيار كذا وكذا مصوغا صياغة كذا وكذا، فإذا جاء الغد وجاء وقت التقاضي فإنكما تتقاضيان بسعره وقت التقاضي لا بسعره الذي بالأمس.
وهذا سائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ، معلوم أن الأوراق النقدية ليست هي عين الذهب والفضة، وعلى هذا ألا تدخل هذه الأوراق النقدية والعملات المعدنية تحت القاعدة التي تقول البدل له حكم المبدل، وعلى هذا لا يجوز التفاضل فيه؟
في ذلك خلاف كما ذكرنا، وحيث أنها تختلف عن المبدل اختلافا ظاهرا فإنه يعني ينظر في الأصل، فنقول إن الأصل أنها بدل عنها، ولكن لوجود الاختلاف لا تكون قائمة مقامها في كل الحالات.
هذا سائل يسأل ويقول: بعض الناس يتبادلون البيوت ولكن يدفع أحدهم الفرق، مثلا يقول أنا أتبادل البيت وأزيدك 100,000، فهل هذا من ربا الفضل؟ يقول: بعض الناس يتبادلون البيوت ولكن يدفع أحدهم الفرق، مثلا يقول نتبادل البيت وأزيدك 100,000، فهل هذا من ربا الفضل؟
لا، المساكن والأراضي ليست ربوية، فلا حرج في الزيادة في بعضها على بعض، فلا تدخل في ربا الفضل.
يقول: ذكرتم جواز المفاضلة في الريالات المعدنية، فعلى هذا هل الجواز في ذلك مبني على أن الريالات المعدنية أثمانا أم أجيز ذلك للحاجة؟ أرجو التعليل في جواز ذلك مع أنه توجد المفاضلة.
لا، جواز المفاضلة بين الريال المعدني والريال الورقي عدم التساوي ووجود الاختلاف، ودخول ذلك في قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، هذا هو الأقرب أنها داخلة فيما هو اختلاف.
يقول السائل: نرجو التكرم بإعادة رأي الشافعية في الأصناف الربوية 6.
رأيهم أن العلة في الذهب والفضة الثمنية، فيجري الربا في كل الأثمان، في كل ما هو من الأثمان. وأما في الأصناف الأربعة فالعلة عندهم الطعم، يعني أنها مطعومة فيلحقون بها كل المطعومات، ولكل اجتهاده.
يقول السائل: هل العقد المنتهي بالتمليك يدخل تحت ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم في وهو بيعتين في بيعة؟
مسألة لجأ إليها كثير من الشركات في بيع السيارات، يقول نبيعك ب100,000 وإذا لم تؤدها فإننا نأخذ السيارة منك ونحسب ما أتانا كأجرة للمدة الماضية، فيكون في ذلك شيء من الضرر على المشتري. لذلك لا نرى جواز ذلك لما في ذلك من لما فيه من الضرر، أو ما فيه من الضرر على المشتري ونحو ذلك، ويمكن أن يخرج فيها فتوى جديدة.
يقول السائل: ما الحكم في اشتراء الذهب الجديد بإعطاء البائع الذهب القديم نفسه وزيادة عليه بعض النقود؟
ذكرنا أنه لا يجوز، يعني لا يجوز أن يقال هذا ذهب قديم مقداره 100 جرام ونريد ذهبا جديدا مقداره 80 جرام، فلا يجوز، ذهب بذهب متفاوتا. وكذلك لو قال نجعل مع الجديد مع القديم دراهم، يعني 100 جرام و100 ريال ب100 جرام جديد، هذا أيضا لا يجوز لدخوله فيما هو زيادة ولدخوله في مسألة مدي عجوة، فلذلك لا يجوز. الحيلة في هذا أن يباع الذهب الجديد القديم بدراهم ثم يشترى بالدراهم ذهبا جديدا.
ويقول السائل: ما حكم لبس الخاتم الفضة للرجل، وهل هو سنة في اللبس، وبأي يد أو إصبع كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم؟
جائز، وهو من المباحات لا أنه من السنن، بمعنى أنه رخص له النبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم الفضة وقال العبوا بها لعبا، يعني أكثر منها يلبسوا، ثم يجوز لبسه في اليد اليسرى وفي اليد اليمنى، ويلبس في الخنصر ويلبس أيضا في البنصر من اليد اليمنى أو من اليد اليسرى، وكل ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج فيه.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في من يشتري شيئا ثم عندما يدفع الثمن يدفع أكثر من المبلغ المقرر ويقول احتفظ بالباقي، فهل هذا جائز أم لا؟
نعم جائز، يكون الباقي زائد على الثمن كأنه وديعة عند البائع. إذا اشترى كيسا ب120 وأعطاه 150 ولم يجد صاحب الدكان فك الباقي، قال احتفظ بالباقي عندك كوديعة، لا مانع من ذلك.
نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل بعمر شيخنا ويحفظه وينفع به الإسلام والمسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيار المجلس وردت فيه عدة أحاديث، من حديث ابن عمر ومن حديث حكيم بن حزام ومن حديث أبي برزة الأسلمي وغيرهم، وهو أيضا من محاسن الإسلام، وذلك لأن البائع أو المشتري قد يتعجل فلا يتأنى ولا ويشتري أو يبيع بسرعة ثم يندم وهو في المجلس، فجعل له الخيار، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، كل بيعين فإنهما بالخيار حتى يتفرقا، إلا أن يكون بيع خيار، أي إلا أن يشترطا خيارا إلى أجل. كذلك يقول في هذا الحديث: فإن تفرقا بعد أن تبايعا فقد لزم البيع، إذا تفرقا بعد التبايع وبعد التقابض لزم البيع، وإذا لزم لم يستطع أحدهما رده إلا برضا الآخر. وذلك لأنه قد يندم. ثم هذا ما دام مجتمعين، ولو طال الاجتماع ففي بعض الأحاديث أن بعض من الصحابة كانوا غزاة فمر عليهم رجل على فرس فوقف عندهم حسام منه الفرس فباعها واستلم الثمن وبات معهم، صلى معهم وبات معهم، ولما أصبح ندم وقال: أخذوا دراهمكم وأعطوني فرسي. فبعضهم امتنع، ترافعوا إلى أبي برزة الأسلمي فقال: هل تفرقتم؟ قالوا: لا. فقال: أردوا عليه فرسه، يعني مع أنه مكث معهم طوال الليل. فدل على أن الفراق لا يكون إلا فراق الأبدان. ثم خيار الشرط، ودل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. وصورة ذلك: إذا اشتريت سيارة وقلت لي الخيار 5 أيام للكشف وللتجربة، أو قال البائع لي الخيار 5 أيام أو أسبوعا أنظر هل أجد غيرها ما يناسبني، فمن ندم منهما وله الخيار ملك رد البيع، لأن المسلمين على شروطهم. فهذا خيار الشرط، ويكون ذلك بحسب المدة التي يتفقان عليها. فقد يقول البائع: بعتك الدار ولي الخيار شهرا أو شهرين، أبحث هل أجد غيرها يناسبني، فله الخيار في هذه المدة، لو ندم لرد الثمن وأخذ داره. وكذا المشتري، لو قال: اشتريت الدار ب500,000 مثلا ولي الخيار شهرا أسأل عن أساسها وأسأل عن جيرانها وأبحث عن مناسباتها، له الخيار في ذلك. المسلمون على شروطهم، والشرط أوثق. ومن أنواع الخيار خيار العيب، وهو ما ينقص قيمة المبيع. يقول: من باع ذا عيب فعليه أن يبينه، وإلا ثبت للمشتري الخيار. أي إذا باع شيئا فيه عيب فعليه أن يبينه ويوقف المشتري عليه ويقول فيه هذا العيب أو هذان العيبان، فلا بد أن يوقفه عليه. فإذا لم يفعل فإن المشتري الخيار. ورد فيه حديث يقول صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا وفيه عيب إلا بينه، يعني أوقفه على ذلك العيب. وفي حديث آخر عن العداء بن خالد كتب له النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشتراه العداء ابن خالد من محمد رسول الله، اشترى منه عبدا أو أمة، لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم من المسلم. يعني أنه بين له أنه ليس فيه داء وليس فيه غائلة، أي شيء خفي، وليس فيه خبثة، بيع المسلم على المسلم. وما ذاك إلا أنه إذا أخفى العيب فإنه يعتبر خائنا، ولا يحل لمسلم أن يخون أخاه ويعتبر مخادعا له وغاشا له. وقد جاء الحديث المشهور: من غشنا فليس منا. فلا بد أن يبين هذا العيب قبل أن يجزم المشتري بالشراء أو عندما يراه. ولا يجوز له أن يقول: انظره أمامك، فتش في السيارة، انظرها أمامك، هذه هي المنظور، لأن المشتري قد ينخدع بظاهرها، يرى أنها جديدة وأنها براقة فينخدع بها، والبائع يعلم فيها عيبا خفيا. ولا يحل له أيضا أن يجمل العيوب فيقول فيها كل عيب، لأن المشتري يعلم أنه ليس كذلك. لو قال فيها كل عيب، الماكنة باطلة والعجلات كلها خاربة والدهرنس كذا وكذا وكذا يعدد، نقول إن هذا خطأ، عليه أن يبين العيب فيقول فيها العيب الفلاني والعيب الفلاني وما أعلم فيها غيرهما، والذي غيرهما أنا بريء منه، أنا أقول أقدم على هذا وهذا، هذا الذي أعرفه. فإذا كان كذلك فإن هذا هو حقيقة المؤدعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. يعني إذا كتم المشتري أو كتم البائع فإنهما يصيران متخادعين. أحيانا يأتي المشتري إلى صاحب أرض يعلم مثلا أن السعر قد ارتفع، أو أنها تأتيها مثلا الخدمات ويرتفع سعرها بسرعة، فيخدع البائع ويقول: الأرض لا تساوي شيئا، بعنيها، الأراضي نازلة. فينخدع البائع ويبيعه برخص، يكون هذا المشتري قد خدع البائع، فيكون هذا من الغش، ومن الخديعة. الواجب عليه أن يبين له الرغبة التي وصلت إليها أو نحو ذلك. وهكذا بعض الناس إذا رأى السلع قد قربت أنها ترتفع يرتفع سعرها، جاء إلى بائع الجملة واشترى منه هذه الجملة بثمنها المعتاد يعلم أنها سوف ترتفع، لا يجوز له هذا حتى يبين له ويقول إن السعر قد ارتفع وإن السلع هذه قد قلت في الأسواق وإنه يمكن أنها تكون محل رغبة. ففي هذه الحال لا بد أنه يوضح له حتى يكون على بينة. وهكذا أيضا البائع يبين للمشتري، يوضح له فيقول إن هذا السعر قد نزل، سعر السيارات أو سعر الأراضي أو سعر القهوة أو سعر السكر مثلا أنه قد نزل في هذه الأزمنة ويمكن أن يزداد نزولا، وإنني أبيع بكذا وكذا ولا أكرهك. هذا هو البيع الذي أنا أبيعه ولك أن تشتري من غيري. ولك ألا تشتري، فإذا بين له فإنه قد بريء. وكذلك يبين له العيوب ولا يجوز أن يخفيها، فإذا كان في السيارة عيوب يعرفها أوقفه عليها، وإذا كان في الشاة أو في البعير عيوب أوقفه فيقول إنه أعور مثلا أو أنه أجرب أو أنه مريض بكذا وكذا، يوقفه على ذلك. فحينئذ يكون قد نصحه وقد بين له. أما إذا خدعه وقال له هذه السلعة قدامك فتش فيها، المشتري قد لا يقدر أن يفتش، يمكن مثلا أن يكون في الأكياس البر شعير أو تراب، يحسبها المشتري صافية بناء على الأصل، أو مثلا الذين يخفون شيئا من العيوب كالذي يجعل المعيب والفاسد في أعلى الكيس أو في أعلى السطل أو نحو ذلك، ثم يجعل الظاهر شيئا جديدا نظيفا، لا شك أن هذا خلاف النصيحة. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يحقره. الخذلان هو أن يوقعه في ضرر، أن يخدعه إلى أن يقع في ضرر، فيكون بذلك من الذين يخادعون الله والذين آمنوا. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بائع طعام، إما تمر وإما بر، فأدخل يده في وسطه فنالت بللا أي رطوبة، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يعني المطر. قال هل لا جعلته أعلاه كي يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. إذا كان فيه عيب جعله في أعلاه حتى يراه الناس ويكونون على بصيرة، لأنه إذا كان ظاهره يابسا نظيفا ثم جاء ليكيل فقد يأخذ من المبتل ويجعل الظاهر شيئا يابسا، فيكون بذلك غاشا، فبذلك يكون من المخادعين. والواجب أن يكون المسلم ناصحا لإخوانه المسلمين. أما الخراج بالضمان ففي سببه حديث أن رجلا اشترى عبدا فاستعمله أياما ثم وجد فيه عيبا فترافعه وصاحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذ عبدك أيها البائع لأنك مخادع. فقال البائع: غلة عبدي، إنه قد استعمله استخدمه في هذه المدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخراج بالضمان، بمعنى أن العبد لو مات وهو عند المشتري مات عليه، وإذا كان كذلك فإن خراجه له، يعني كسبه، كسب العبد في تلك المدة للمشتري، نفقته في تلك المدة على المشتري، كسوته وطعامه وشرابه وما يحتاج إليه كلها على المشتري، وكذلك غلته إذا كان قد اشتغل في عمل واكتسب، اكتسب مثلا أنه غرس له نخلا أو ركب نخلا أو سقاها أو رعى ماشية أو عمل حرفة كأن يكون خرازا أو دباغا أو نجارا أو حلاقا، يعني عمل واكتسب مالا، فإن خراجه الذي اكتسبه يكون للمشتري الذي هو من ضمانه، فإذا رد بالبيع بالعيب فلا يرد معه شيء ولا يطالب البائع بأجرته التي اكتسبها، كما أن المشتري لا يطالب بما أنفقه عليه، فلو مرض وأنفق عليه المشتري أجرة الطبيب وثمن الأدوية فإنها على المشتري، كما أنه لو لم يجد عملا وأخذ ينفق عليه فلا يطالب المشتري بالنفقة التي أنفقها عليه، فكذلك البائع لا يطالب بكسبه وبعرش حصل عليه أو نحو ذلك. لو أن العبد جني عليه فشج ثم أخذ البائع أخذ المشتري عرش الجناية، يعني قيمة الشجة، فإنها للمشتري، وذلك لأنها حصلت عليه وهو تحت ضمانه، ولو قتل لكانت ديته أو ثمنه للمشتري. هذا معنى الخراج بالضمان. يقول: وللمشتري الرد بالغرر. الغرر قد تقدم له أمثلة، وهو أن يغر البائع المشتري أو يكون هناك شيء خفي، فتقدم النهي عن الملامسة والملابذة المنابذة وبيع الحصات وبيع حبل الحبلة وبيع السمك في الماء وبيع الطير في الهواء وبيع الجمل الشارد وبيع العبد الآبق، هذه كلها غرر لأنها مخاطرة، المشتري لا يدري هل يحصل على هذا الشيء أم لا يحصل عليه، فلا يجوز البيع الذي فيه شيء من الغرر. ومن الغرر أيضا التدليس، وهو إظهار المبيع في صورة حسنة مع أنه ليس كذلك، فإن هذا أيضا غرر. صورة ذلك إذا حسن مثلا المبيع حتى صار ذا حسن، فإذا كان المبيع جارية يعني أمة فسود شعرها بعد أن كان أبيض، فإن هذا غرر أو جعده، فإن هذا من الغرر. وجميع أنواع التزوير والغش داخلة في الغرر، فالواجب على من باع بيعا أن يوضح ما فيه ويبينه. فإذا باع لحما يبين ما فيه من العظام وما فيه من العصب، ولا يوهم المشتري أن كله لحم أحمر صافي، ويخفي ما فيه من العيوب. وكذلك إذا باع آنية فيها شيء من الكسور كالزجاج وما أشبهه، أواني الزجاج، يبين ما فيها من التكسر وما فيها من التصدع. وإذا باع كتبا وفيها نقص صفحات أو بياض صفحات فإن عليه أن يبينها. وإذا باع ثوبا وفيه خروق فلا بد أن يبينه لئلا يغر المشتري. وكذلك بيع الأعلاف ونحوها عليه أن يبين ما فيه من ما فيها من خوائن أو ذوبان أو نحو ذلك. وهكذا فالذين يغشون يعتبرون مخادعين للمؤمنين. يدخل في ذلك بيع اللبن وقد شابه بماء وأوهم أن كله لبن، بيع الأقط وقد خلطه بدقيق بر مثلا وأوهم أن كله دقيق أن كله أقط، بيع الدهن السمن وقد خلطه بسمن صناعي وأوهم أن كله سمن صافي، بيع العسل وقد خلطه بدبس أو نحو ذلك، فيكون هذا أيضا من الغش، بيع شيء فيه غرر يتوهم منه المشتري أن كله صافي وهو مع ذلك مغشوش. وهكذا إذا باع البر وجعل في أسفله سعير، أو باع القهوة وجعل في أسفلها أسفل الكيس أو نحو شيء رديء من القهوة، وكذا بيع الهيل وجعل الأعلى حسنا والأسفل رديئا، وهكذا. فكل من غرر بمسلم يعتبر مخادعا، ويعتبر قد وقع في غرر، فيثبت الخيار للمشتري. ومن ذلك المصرات التي يجمع لبنها في ضرعها من ناقة أو بقرة أو شاة من ضأن أو معز، إذا تركوا حلبها يومين أو ثلاثة أيام حتى يجتمع اللبن فيراه المشتري ويتوهم أن هذه عادتها وأن لبنها كثير. فورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصر الإبل ونحوها، وقال لا تصر الإبل أو الغنم، فمن اشتراها بعد ذلك فله الخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. ومن صورة ذلك إذا اشتراها وهي محفلة لبن كثير ثم حلبها في اليوم الأول، ثم في اليوم الثاني حلبها ووجده قد نقص، قال يمكن أن النقص بسبب تغير المكان. فإذا حلبها في اليوم الثاني ووجد أنه ناقص أيضا تحقق أنها محفلة، فحينئذ يثبت له الخيار، إما أن يمسكها ولا شيء له، وإما أن يردها ويرد معها صاعا من طعام من تمر أو ما يقوم مقامه. هكذا ورد في الحديث صاعا من تمر، وهذا الصاع قيمة للبن الموجود الذي هو في ضرعها وقت الشراء، لأنه من ملك البائع. وأما لبنها في اليوم الثاني وفي اليوم الثالث فإنه للمشتري، كما أن علفها عليه لأن الخراج بالضمان، فيكون الصاع بدلا عن اللبن الموجود فيها لأول مرة. لو قدر أنه لما حلبها في المرة الأولى احتفظ بالحليب في ثلاجة حتى لا يتغير، ثم لما تبين أنها محفلة ردها ورد معها ذلك الحليب الذي فيها لأول مرة وقال هذا هو لبنها الموجود، لا يلزمه غير ذلك لأنه ردها كما أخذها، هذه هي شاتك وهذا لبنها الموجود فيها. هكذا ورد هذا الحديث أنه ثم لا فرق بين جميع البهائم، يرد معها صاع سواء كان لبنها قيمته أكثر أو أقل، وسواء كانت ناقة أو بقرة أو نعجة أو عنزا يردها ويرد معها هذا الصاع إذا استهلك ذلك اللبن. وهذا فيه نهي عن جنس هذا الفعل الذي هو التصرية. واختلف هل له أن يطلب بدل النقص أرش العيب، أجاز ذلك بعضهم، فلو قال مثلا تحققنا أن الشاة مصرات والآن أنا اشتريتها 500 والآن لا تساوي إلا 400، فإما أن تأخذ شاتك وإما أن تعطيني 100 بدل هذا النقص الذي فيها، فرضي البائع ورد عليه 100، جاز ذلك. هذا معنى قوله أو ما يترضيان عليه. ثم قال ويثبت الخيار لمن خدع، الخداع أو الخديعة هي الغرر، إذا خدع إنسان وباع أو اشترى وأخطأ فله الخيار، لقصة حبان بن منقذ ذلك الرجل الذي قال: يا رسول الله، إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله. ذكروا أنه أصابته آمة، يعني شجة كبيرة في رأسه، فحصل منه شيء من الخلل، ومع ذلك كان يتعاطى البيع والشراء. فقال: يا رسول الله، إني أخدع في البيوع. فقال: إذا بايعت فقل لا خلابة. فكان الرجل يقوله، أي لا خديعة. وجعل له الخيار 3 أيام. أخذ يقول لا خلابة، يشهد شهود أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار 3 أيام. فإذا اشترط إنسان وقال لا خديعة، أو تبين أنه خدع، فإن له الخيار. الخداع كونه يخدع في بيع أو يخدع في شراء. ذكرنا قبل قليل أنه قد يعرف بعض الناس أن السعر في كذا قد ارتفع، سعر القهوة أو سعر الأرز أو سعر الهيل قد ارتفع، ثم يأتي إلى التجار، التاجر الذي عنده شيء كثير، فيخدعه ويشتري منه ما عنده، فلا يبين له ولا يقول: إني لاحظت أن السوق قد قل فيه كذا، أو أنه قد ارتفع السعر، أو أنه سيرتفع ويغلو، فيكون هذا خداعا. فيحق للبائع أن يرجع. وهكذا أيضا المشتري قد يخدع. يأتي إليك إنسان ويعرض عليك سلعة قد رخصت ويمدحها ويرفع من شأنها ويراغبك في شرائها، يقول: هذه السيارة فيها كيت وكيت، وفيها مميزات كذا وكذا، وأنت لا تدري أن سعرها قد انخفض فتشتريها، أو هذه العمارة، أو هذه الأرض، أو هذا البستان، أو هذه التجارة. لا شك أن هذا يعتبر من الخديعة، أنه خديعة، وأنه غرر. فمن خدع فله الخيار. كذلك من باع قبل وصول السوق، اشتهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الجلب، لا تلقوا الركبان. فمن تلقي واشتري منه فله الخيار إذا هبط السوق. الركبان هم الذين يجلبون السلع، سواء كانوا ركبانا أو مشاة. فإذا تلقاهم أحد واشترى منهم بأقل من المعتاد، العادة أنهم يجهلون الأسواق، سواء اشترى منهم أو باع عليهم، فإن لهم الخيار إذا هبطوا السوق ووجدوا هناك فرق ولو 1%. إذا تبين أنه خدعهم أو أنه اشترى منهم برخص ولو شيئا يسيرا، فإذا هبطوا السوق فإن لهم الخيار. من العلماء من جعل لهم الخيار مطلقا، ولو لم يقبلوا، وكأن المواطن يميل إلى ذلك، أو باع قبل وصول السوق، لأن الحديث مطلق، قال فمن تلقي منه فله الخيار، يعني مطلقا سواء غبن أو لم يغبن، ولكن الأكثرون على أنه خاص بما إذا غبنوا. لكل يقول ولكل من المتبايعين بيعا منهيا عنه الرد. هذا أيضا مما يثبت الخيار. البيوع المنهي عنها كثيرة، سواء كانت العلة ظاهرة أو خفية. فالبيع بعد النداء لصلاة الجمعة الثاني منهي عنه فله الرد، والبيع بعد تضايق وقت المكتوبة منهي عنه فيجب رده أو له الرد، والبيع في المسجد منهي عنه فيملك الرد، من باع أو اشترى في المسجد فله الرد. وكذلك البيوع التي ظهرت العلة فيها كبيع حبل الحبلة، وبيع السمك في الماء، وبيع الطير في الهواء، وبيع الجمل الشارد أو العبد الآبق، وبيع الملامسة والمنابدة، وبيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وبيع الحب قبل أن يشتد سنبله. هذه منهي عنها فيملك صاحبها الرد. كذلك البيوع المحرمة كبيوع الربا، كأن يبيع صاع برد بصاعين، هو الصرف المنهي عنه كأن يتصارف من غير تقابض، وكذلك بيع ذهب بفضة من غير تقابض، أو بيع بر بشعير من غير تقابض، هذه منهي عنها، وأمثلة ذلك كثيرة. يقول ومن اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه. هذا البيع بالصفة، فإذا وصفت لك الدار وبين لك مقدار ساعتها واشتريتها وأنت ما رأيتها فلك الخيار بعد النظر. وكذلك جميع المبيعات، فإذا اشترى مثلا كيسا لم يره، ولما رآه وجده شيئا متغيرا فيه أخلاط أو نحو ذلك، أو سيفا ما رآه، أو خنجرا، أو ثوبا ما رآه، فله الخيار متى رآه. وكذا في الحيوانات، إذا اشترى شاة وصفت له، أو ناقة أو بقرة، فإن له الخيار. إذا اشترى شيئا لم يره فله رده إذا رآه، سيما إذا رآه متغيرا، يعني لم يكن كما وصف، أو وصف ولكنه ما تجلى بالوصف، الصفة قد لا توضحه، وله رد ما اشتراه بخيار. هذا خيار الشرط. إذا اشترى شيئا بالخيار ثم بدا له فله ان يرده، وذلك للحديث الذي تقدم، المسلمون على شروطهم. كذلك اذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع، المتبايعان قد يختلفان، تارة يختلفان في قدر الثمن، وتارة يختلفان في قدر المبيع أو في عين المبيع. ففي هذه الحال القول ما يقول البائع: فإن نكل البائع حلف المشتري. وقيل كل منهما يحلف، فإذا كان المبيع شاة قال البائع: بعتك ب500، قال المشتري: بل ب4. فالقول قول البائع لأنه هو المالك فيحلف: ما بعتها ب400 وإنما بعتها ب500. فإذا لم يقبلها المشتري أردها وأخذ ثمنه. وإذا نكل البائع امتنع من الحلف حلف المشتري: ما اشتريتها ب500 وإنما اشتريتها ب400. فالقول يعني يبدأ بيمين البائع وتشتمل يمينه على نفي وإثبات: ما بعتها ب400 وإنما بعتها ب500. وكذلك المشتري يحلف: والله ما اشتريتها ب500 وإنما اشتريتها ب400. والأصل في ذلك ما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه باع من الأشعث، ابن قيس باع على الأشعث رقيقا من رقيق بيت المال، فلما أخذه الأشعث وجاء وقت التقاضي قال الأشعث: اشتريتها ب3000. فقال ابن مسعود: بل ب4. فعند ذلك أخبره ابن مسعود بهذا الحديث: إذا اختلف البيعان فالقول ما يقول البائع أو فالقول ما يقول رب السلعة، إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يتردان. وفي رواية: والمبيع قائم قائم بعينه. وفي لفظ: إذا اختار البيع إذا اختلف البيعان والمبيع مستهلك فالقول قول البائع. وفي لفظ: ولا بينة بينهما. فهذا ونحو فيما إذا كانت السلعة موجودة. أما إذا تلفت، إذا ذبح الشاة أو ماتت الشاة أو مثلا أنفق المبيع المشتري، يعني اشترى كيسا ثم تصدق به أو فرقه على أهله ثم اختلفوا في الثمن، ففي هذه الحال القول ما يقول رب السلعة فيتحالف فيحلف البائع: ما بعته ب400 وإنما بعته ب500. فإذا قال: رد علي شاتي، قال: الشاة قد ماتت. في هذه الحال ينصب من يقدرها: كم تساوي شاة من صفتها كذا وكذا. فإذا اختلفوا في صفتها، البائع يقول سمينة والمشتري يقول هزيلة، أو البائع يقول سالمة سليمة والمبيع يقول معيبة والمشتري يقول معيبة، ففي هذه الحال القول قول المشتري لأنه غارم، فيصدق المشتري في العيوب التي فيها أو النقص التي فيها وتقدر قيمتها، سواء وافقت ما يقوله أحدهما أو لم توافق. إذا كان هناك بينة عمل بها، فإذا كان هناك شهود يشهدون بأنها 500 أو بأنها 400 عمل بالبينة، وإلا فالأصل أن القول قول البائع. الباب بعده باب السلم، يعرفونه بأنه ما عجل ثمنه وأخر مثمنه، ويعرفه بعضهم بأنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، وصورة ذلك أن يحتاج صاحب النخل إلى دراهم، والتاجر عنده دراهم، والتمر الآن يساوي الصاع ريالين، فيقول التاجر: أشتري في ذمتك 100 صاع، كل صاع بريال، تعطينيها بعد سنة أو بعد نصف سنة، تقبض ثمنها في مجلس العقد، تنتفع أنت يا صاحب النخل بهذه الدراهم وأنا مستغن عنها، وإذا قبضتها بعد سنة بعتها الصاع بريالين، ربحت في الثمن مثله، فيربح المشتري حيث يشتريها الآن رخيصة، ويربح البائع حيث ينتفع بالدراهم يشتري بها أدوات لحرثه أو نحو ذلك. فهذا فيه مصلحة للمتبايعين، سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس: أسلمت لك هذه 100 100 صاع بر أو 200 صاع بر أو 150 أو نحو ذلك، تؤدينيها بعد كذا، بر، شعير، تمر، وهكذا. هذا له، ذكروا له شروطا. الشرط الأول أن تنضبط صفاته، أن ينضبط بالصفات، وقالوا إن كل ما تدخله الصناعة اليدوية لا ينضبط بالصفات، وأما ما لا تدخله الصناعة اليدوية فإنه يمكن ضبطه بالصفات. في هذه الأزمنة الصناعات تصنع بالماكينات فلا تتغير، فلذلك التجار يسلمون الآن في جميع السلع صغيرها وكبيرها، فيسلمون في السيارات، يتفقون مع الشركات التي تصنع السيارات: أشتري منك 100 سيارة أو 300 من صفة السيارة كذا وكذا، لونها ونوعها، كل سيارة ب30,000 مقدمة أو مقسطة، فيكون هذا بيع لشيء موصوف. هذه هذا في السيارات وكذلك في جميع المصنوعات صغيرها وكبيرها، لأنها أصبحت تنضبط بالصفة. كانوا يصنعون القدور بالأيدي وتختلف بثقلها وخفتها، والآن تصنع بالماكينات ولا يكون بينها تفاوت، وتعرف بالأرقام، رقم كذا يسع شاتين أو أربع شياة، ورقم كذا يطبخ صاعا أو نصف صاع، فأصبحوا يسلمون فيها. اشتريت منك في ذمتك 100 قدر أو 1000، نصفها من كذا رقم كذا، وثلثها رقم كذا، وربعها رقم كذا، الثمن الكبير كذا، مقدما وثمن الصغير كذا، وثمن المتوسط كذا. يسلمون في الماكينات المضخات وما أشبهها، يسلمون في المصنوعات الصغيرة والكبيرة، في الثلاجات وفي الغسالات، وحتى في الملاعق الصغيرة والسكاكين الصغيرة والإبر والكؤوس وما أشبهها. التجار يكون عندهم وفرة نقود ودراهم، وأهل المصانع بحاجة إلى هذه الدراهم يشترون بها الأدوات والمعدات، فيقولون نبيعك في ذمتنا بعد 6 أشهر أو بعد 3 أشهر 100 كأس من صفتها كذا وكذا، أو صغيرة أو كبيرة، أو 1000 أو 20,000 من صفتها كذا. وحتى الأكسية يسلمون في الأكسية في العمائم لأنها منضبطة، أو في السراويلات لأنها منضبطة، أو في المشالح أو القمص وما أشبهها. يسلمون في الأحذية وفي الخفاف وفي الشراب وما أشبهها، كل هذه أصبحت تنضبط بالصفة. فالسلم أن يقدم الثمن ويشتري برخص، فإذا دفع إليه السلع في وقتها فإنها تكون رخيصة عليه، تصرف يربح فيها، قد يبيع ما اشتراه بريال بريالين أو ب3. أن يسلم رأس المال في مجلس العقد. لماذا؟ لئلا يكون بيع دين بدين. قد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الغائب بالغائب، فلا بد أن يسلم رأس المال في مجلس العقد، وما لم يسلم فيه رأس المال لا ينعقد به البيع. فإذا اشترى 20,000 كأس صغير أو كبير، دفع نصف الثمن، قال كل كأس بربع ريال، دفع نصف الثمن، فإنه ينعقد على نصف المبيع الذي هو 10,000. ثم إذا دفع النصف الثاني انعقد على البقية التي هي النصف الباقي، وهكذا. فلا بد أن يسلمه في مجلس العقد على أن يعطيه ما يتراضيان عليه معلوما، ولا بد أن يكون الأجل معلوما. ورد أنه صلى الله عليه وسلم قادم المدينة وهم يسلمون في الثمار 1 سنة و2 سنين، فقال من أسلم في شيء فليسلم في شيء كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا دليل على أنهم يسلمون في الموزونات، الموزونات مثل اللحوم وما أشبهها، يجوز أن تشتري من القصابين مثلا 100 كيلو أو 500 كيلو تسلم إليه ثمنها مقدما، وتقول من صفة اللحم أن يكون لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل، وأن كل كيلو 5 أو 3، وأني آخذ منك كل يوم 10 أو 5 أو ما أشبه ذلك حتى تستوفي 100 الكيلو أو 200 في هذه الأيام، يحصل لك أنه يبيعك برخص لأنه ينتفع بهذه الدراهم. وكذلك أيضا الخبز، لك أن تتفق مع الخبازين على أن تشتري منهم كل 5 أو 6 بريال وتعطيهم الثمن مقدما، تعطيهم 100 أو 200 أو 300 كل ريال ب6 من الخبوز أخذها منك كل يوم إلى أن ينتهي ما أعطيتك من 8 300، فتشتري أنت رخيصا وهو ينتفع بالدراهم حيث يقبضها مقدمة يشتري بها أدوات أو ما أشبه ذلك. لا بد من تحديد الأجل، إذا قال مثلا اشتريت منك 100 صاع من التمر أو من الزبيب أو من البر أو الشعير، فلا بد يحدد الأجل، أن يقول يحل في شهر ذي الحجة أو يحل بعد سنة بعد 12 شهرا، هذا معنى إلى أجل معلوم. ولا يأخذ إلا ما سماه، فإذا سمى في تمر ثم لم يوجد التمر فإنه يرجع إلى رأس ماله، يأخذ رأس المال، ولا يقول أعطني بدله زبيبا أو تينا، لا، يقول في الحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه في غيره، وذلك لأنه غائب وبيع الغائب قبل قبضه لا يجوز كما سبق. فإما أن يأخذ التمر الذي أسلم فيه أو البر، وإما أن يأخذ رأس ماله إذا لم يتيسر. ولذلك قالوا السلم عرضة للفسخ، فلذلك لا يجوز بيعه قبل قبضه، ولا يجوز الحوالة به ولا الحوالة عليه، ولا يتصرف فيه قبل قبضه لأنه غائب. فإما أن يقبض ما وقع التعاقد عليه، وإما أن يرجع في رأس ماله. ثم لا بد أن يذكر أن الجنس والنوع، وذلك لأنها تختلف، ولأن في الحديث فليسلف في شيء معلوم، في شيء معلوم بثمن معلوم إلى أجل معلوم، كيل معلوم أو وزن معلوم. إذا كان يختلف باختلاف الجنس النوع فلا بد من ذكره، فلا يقول 100 صاع تمر، التمر يختلف تختلف قيمته، يذكر التمر ثم يذكر النوع فيقول من التمر السكري أو البرني أو الصيحاني أو الإبراهيمي أو العجوة أو الصفري أو ما أشبه ذلك، وإذا لم يوجد يعني قلت هذا النوع في تلك السنة فليس له أن يعطيه غير ما سماه، بل يقتصر على ما سمي. كذلك من الأنواع أيضا البر، معروف أنه تحته أنواع، فإذا أسلم في بر فيقول من البر الشارعي أو الصمة أو الصلبة أو الكندي أو ما أشبه ذلك، يذكر النوع حتى لا يقع الاختلاف عند التقابض. عرفنا أنه لا بد من ذكر الجنس والنوع والقدر والأجل، وأن يكون مما ينضبط بالصفة، وأن يكون مما يوجد غالبا يعني يتواجد ويكثر تواجده في موضع عند حلوله، ولا بد من قبض رأس المال في المجلس قبل التفرق وما أشبه ذلك حتى لا يقع فيما هو مختلف. والله أعلم.
هذا سائل يسأل ويقول: لو كان الخيار مشروطا من قبل المشتري وبعد ذلك ندم البائع على سلعته وأراد ردها والمشتري أراد إمضاءها، فما الحكم في ذلك؟
يلزم البيع إذا كان الخيار للمشتري والبائع لم يشترط له خيارا، يعني خيار شرط، فلا يتردان إلا إذا رضي البائع رضي المشتري. لا يملك البائع الرد وهو لم يشترط الخيار لنفسه.
أحسن الله إليك. هذا سائل يسأل ويقول: لو قال المشتري أنا راض بما في هذه السيارة من عيوب، ثم بعد ذلك ظهر له أن هذا العيب إصلاحه يتكلف مالا كثيرا فأراد إرجاعها، فهل له ذلك؟
ليس له ذلك. إذا أوقفه البائع على ما فيها من العيوب ثم قال: رضيت بهذه العيوب ورضيت بما فيها من العيوب الخفية، تراضي على ذلك، فليس له الخيار إذا أقدم على الشراء.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما معنى قول المؤلف في البيوع المحرمة والطعام حتى يجري فيه الصاعان؟
صاع البائع وصاع المشتري. الأصل أنهم يبيعون الطعام أكوام، يعني البر أو التمر أو الشعير أو الزبيب، فيجعلونه أكوام، فيقول: اشتريت منك هذه الصبرة الكومة من الطعام، كل صاع بريال أو ريالين، ثم بعد ذلك وبعد أن يلزم البيع قد يقول البائع: من يشتري مني؟ فنقول: لا تبعها حتى تستوفيها، يكيلها لك البائع، فإذا عرفت مقدارها عند ذلك لك أن تبيعها، وتبيعها أيضا بكيل ثاني يجري فيها صاع البائع ثم صاع البائع الثاني.
علما بأن فيه الصغير والكبير والسمين والنحيف، كأن يبيع القطيع كاملا كل رأس منه ب400 ريال مثلا، فهل هذا يصح؟
يصح إذا رآه المشتري، المشتري ينظر إليها ويعرف أن منها ما يساوي 600 ومنها ما يساوي 200 أو 300، ويقول هذه ترفض هذه وتجبرها فتتجابر، يبيع منها 500 و700 و600 ويبيع منها 200 و250 و300. نعم.
وهذا سائل يسأل: ما المقصود بالأرش؟
الأرش هو عوض العيب، إذا ظهر أن فيها عيب ينقص الثمن. يقول المشتري: إنك أخفيت علي هذا العيب في هذه السيارة أو في هذه الشاة. ثم يقول: كم ينقصها هذا العيب؟ ينقصها 1000، ينقصها 100، ينقصها 20. فيقول: أنا أعطيك هذا الأرش وأمسك السلعة، فله ذلك، فله أن يمسكها بالأرش وله أن يردها ويأخذ الثمن. وإذا كانت تالفة، قد ذبح الشاة أو قد أكل الكيس، ففي هذه الحال يتعين الأرش.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ مصاب بالفشل الكلوي، يقول: سافرت إلى بلد عربي مجاور ليتم شراء كلية شخص آخر ويتم زراعتها لي، فهل يجوز ذلك؟
يجوز، كما أنه يجوز التبرع، فكثير يتبرعون بالكلى ويعيش أحدهم على كلية، وإذا كان يجوز التبرع فيجوز أيضا أن يعطيه عليها عوضا.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: إذا باع البائع سلعة ولا يعلم ما فيها من غرض أو من عيوب، فهل المشتري أن يرد السلعة؟ وهل له أن يقول المشتري: لك أن تبحث عن العيب الذي فيها، لأن البائع لا يعلم ما العيب الذي في هذه السلعة؟
لا خيار له. إذا قال البائع: أنا لا أعلم فيها شيئا، وهو صادق: أنا أبيعك هذه الشاة ولا أدري أن فيها عيوب، أو هذه السيارة ولا أعرف فيها شيئا من العيوب، فيبيعها على أنها هي التي أمامك، ابحث وافحص وفتش. في هذه الحال إذا عثر على عيوب وقد أقدم عليها كما هي، اشتريتها كما هي، فلا خيار له.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، ألا ترى أن قول المؤلف رحمه الله في المصرات فيردها وصاع من تمر أو ما يتراضيان عليه مقابلة للنص، لأنه عليه الصلاة والسلام قد حدد وقال: وصاع من تمر؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه يتعين التمر، وقد علم بأن التمر يتفاوت، منه ما يكون الصاع 20 ريال في هذه الأزمنة أو 30، ومنه ما يكون الصاع بريال أو بريالين. وإذا كان كذلك دل على أنه أراد ما يقارب الثمن، ما يقارب ثمن اللبن. على هذا إذا تراضوا على قيمة اللبن، يعني ما تيسر فلا بأس. هذا نظر المؤلف.